الأعرج أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس ألا أريد امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتوشك أدعو الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم جفر تلك المرأة الطويلة السوداء على ذات
إيش؟
تلك المرأة
جلست امرأة بالنفس بألف
على ست كعبة.
نعم. هذا دليل على أن الصرف يصيب الرجال والنساء، وهذا هو الواقع. والصرع نوعان، صرع يكون بسبب أخلاق رديئة يتغير بها المزاج والمخ فيحصل هذا التشنج، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء. وصرع آخر من الأرواح الشيطانية التي هي فيه كما قال المؤلف، فهذا دواؤه بالأدعية والآيات القرآنية، ولا يعرفه الأطباء ولا يعرفون سببه، ولهذا ينكرون. ولكن إنكارهم له هو المنكر، لأن هذا ثابت في القرآن والسنة والواقع. في القرآن يقول الله عز وجل الذين يقومون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي السنة روى الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن بأسانيد جيدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم وكان فيهم صبي نصرة، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجني الذي فيه وقال له اخرج عدو الله إني رسول الله، فخرج وبرئ الصبي. وقد جول إسناد هذه الأحاديث ابن كثير رحمه الله. وأما الواقع فشاهد بذلك شهودا متواترا لا فرد به أحد، في قديم الزمان وفي حديث الزمان، أن الجن يدخلون بني آدم ويصرعونه، إما عدوانا وظلما وإما عشقا وحبا وإما لغير ذلك. المهم أن هذا أمر ظاهر مشهور. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن شيخ ابن تيمية أنه أتي إليه بمصروف فجعل يكلم التي صرعته شيخ الإسلام رحمه الله ويأمرها. وكان رحمه الله في أغلب الأحيان يقرأ في أذن المصروف قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيخرج الجن إذا قرأ عليه في أذن المصروف. لكن هذه أبت وقالت له شيخ الإسلام إني أحب، قال هو لا يحب. فقالت إني أريد أن أحج به، قال هو لا يريد أن يحج معه. ثم قرأ عليها وأبت، فجعل يضربها على رقبة الرجل، يضرب رقبة الرجل ضربا يقول إنها أوجعت منه من الضرب، والرجل لا يحس. فقالت الجنية أخرج كرامة للشيخ. قال لها لا لا تخرج كرامة، أخرج إضاعة الله ورسوله رحمه الله. فخرجت فأفاق الرجل المصروف. لما أفاق قال ما الذي جاء به إلى حضرة الشيخ؟ شيء جاء به الشيخ الإسلامي. قال سبحان الله ألم تحس بالضرب الذي كان يضربه؟ قال والله ما أحسست به ولا أسمعته ولا سمعت أني أخاطبه ولا شيء أبدا. وهذا الشيء متواتر مشهور أن الجن يصرعون بني آدم ويقولون بإفساده. هذه المرأة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصرع وأنها تتكشف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها بالعافية، ولكنه عرض عليها ثمنا أغلى من العافية وهو أن تصبر ولها جنة، فلله دعوها. قالت أصبر على ما ينال، لأنه يتأذى الإنسان يتكلف ولهذا يغمى عليه ويتصبر عرقا. فقالت أصبر فصبرت، لكن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تتكشف، فدعا لها ألا تتكشف فنالت خير الدنيا والآخرة رضي الله عنه. وابن عباس يقول ألا أدلك، يقول العطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة. إذا فنشهد لهذه المرأة بعينها أنها من أهل الجنة. هنا شوف عندك ما يصع من الريح شكور فيها،
قوله باب فضلك فضل من يصع من الريح، انتباس الريح قد يكون سببا للصرف، وهي عدة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انتهاجها منعا غير تام، وسببه ريح غريبة تتحبس في منافذ الجناب أو البخار الرديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء فلا يبقى الشخص معه منفصلا، بل يسقط ويقبض بالجهد لغلظ الرطوبة. وقد يكون الصرع من الجن ولا يقع إلا من النفوس الخليفة منهم، إما باستحسان بعض الصور الجنسية وإما لإيقاع الأدلة به، والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجه إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية، تنتفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها وممن نص منهم على ذلك بالقراص. فقال لما ذكر علاج المشروع هذا إنما ينفع بالذي سببه أخلاق، وأما الذي يكون من الأرواح فلا.
نعم.
هل يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحجاب؟ متى وجبت الحجاب يا أخي العرب؟ هذا رسول من 40 سنة إلى 63 سنة.
ما تقولون؟
ما في دلالة.
متى وجب الحجاب؟ في السنة السادسة من الهجرة، يعني مضى 6 سنوات أكثر مقام الرسول في المدينة وليس هناك حجاب. كل أحاديث تلك عليك مثل هذا إن دلت على أنه لا حجاب فهي قبل الحجاب. بارك في هذه النقطة، كل الأحاديث إذا وردت أحاديث ظاهرها عدم الحجاب فهي محمولة على ما قبل الحجاب، فإن لم يمكن فهناك حالات اقتضت ذلك، قضية المرأة التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع. عرفت؟ على أن السواد قد تكون هذه المرأة السوداء المرأة قبيحة من القواعد التي لا أرجو النكاح، وهذه يمكن أن تظهر يديها، والسواد لا يكون في الوجه فقط، قد يكون السواد في الوجه وقد يكون، بل إذا سود الوجه سودة بقية الجسم إلا لمرض. ثم قد تكون أمة أيضا، والأمة عند أهل العلم ليست كالحرة، لها أن تكشف وجهها إذا لم يحصل لذلك فتنة. هنا وأظنكم من العرب، ها؟ عشان ما
إذا لما قلت لك يا أخي العرب أخاف أن تكون في نفسك شيء. أنا آمن أخي العرب. نعم. أبدا لا بس عشان سوداء. هذا كله ما في إشكال هذا ما في إشكال إطلاقا. ما دام الحديث لم يذكر ما يدل على أنه بعد الحجاب فكل الأحاديث تحمل لا ما قبل الحجاب.
باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني الليل قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتين فصبر عوضتهم منهما الجنه يريد عينيه. فباب اشعث بن جابر وابو هلال بن هلال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا ايضا من نعمه الله عز وجل ان الله تعالى لما حرم هذا التلذذ بالنظر في المرئيات الحسنه وانقطاعه عن كثير من الاشياء التي تدرك البصر عوضه الله بذلك لاجل الناس. لو قال قائل هل نقول انه مسن للانسان ان يسال الله العمى؟ ها؟ لا ولا يسال. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا. لكن يسن ان يقول اللهم اني اسالك الجنه وجنه ناد وغير هذا. اسباب دخول الجنه ونيل الجنه كثيره جدا. لكن هذه من نعمه الله ان الله ابتلى عبده في هذه المصيبه العظيمه عوض الله بذلك الجمع. يعني الكفار أسروا من النواهي يجب أن
نوجد
يعني أسير المسلمين عند الكفار.
نعم. بالنسبة للحديث الضرر هي أنها تصمر مع أن العلاج ممكن أن يعالج منه هل معنى هذا الشخص الذي يمر أقول له لا تعالج؟
لا أبدا. هذه قضية عين أطوى عنه السبب هذا يعني يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الكلام الله أعلم. هذه قضية عينه عامة. ما قال الرسول من صرف فلا يطلب الدواء بل
يصبر.
نعم. هنا هو قال اصبري ولك الجنة. هذه قضية عين يمكن الرسول قال لها بسبب خاص فيها. أنا فيها. نعم. يعني يقول كافر. إذا كان قيما هذا من أسباب كل جنة. هذا من أسباب تقول هذا من أسباب دخول الجنة. وما أكثر الأسباب وقد تخلف المسببات بسبب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد لا يكون هذا الشيء. المهم أن الرسول بين هذا من أسباب.
باب عيادة النساء الرجال. وعادت من الفتاة رجلا من أهل المسجد من الأنصار. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام عن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بورك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قال فدخلت عليه ما قلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان أبو بكر إذا أقبلت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك
نعله مصبح كسر
وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبثر وجليل
وحولي
إبثر وجليل وهل أيضا يوما مياه مجنة
مجنة وفيها نسقة مجنة
وهل تبدو لي شامة وطفيل قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة بحبنا مكة أو أشد اللهم وصحح اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصايا وانقل حماها فاجعلها بالتحفة.
عيادة النساء الرجال تحتاج إلى تفصيل. إذا كان الرجال من حارمها فلا شك أن عيادتها لا ليس فيها بأس كعمها وخالها وما أشبه ذلك وأبي زوجها فتروا ولا حرج في ذلك وإن كانوا من غير محارمها فإن كانوا من معارفها عند محارمها فلا بأس أيضا أن تسألهم عن حالها لأن بلال كان عند أبي بكر وعائشة كانت عزما عادت أبا بكر وعنده بلال فسألت هذا أيضا ليس فيه بأس وليس فيه محل. والقسم الثالث أن يكون رجلا أجنبيا فهذا لا تعوله المرأة لا تعوله لأنه يخشى من الفتنة ولأنه قد يحصل بذلك خلوة فلا يشرع لها أن تعوده. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل والمؤلف رحمه الله أطلق. وأما أثر أم الدرداء فيحتمل أن هذا الرجل من معارفها أو ممن يعلم بأنه لا فتنة في عيادته أو ما أشبه ذلك.
نعم. إيش؟
من؟ بنت. اي وعندها من حاله ابو بلال رضي الله عنه المريض من محارمها بالنسبه لابي بكر ومن معارفها بالنسبه لبلال بالنسبه لبلال كيف والله يختلف إذا كانت مثلا امرأة كبيرة والرجل هذا صغير يعني دون منه جرت التواصل بينهم والتعارف فهذه ربما نقول لا بأس تزعم وتقول فيها كفلان أو إذا خاطب هو كفلان وإلا فالأولى البعد عن أسباب
البدع.
نعم. هل
لازم
بغير
التوكل عدم الأخذ بالأسباب؟
لا يا أخي من الأخذ بالأسباب من تمام التوكل.
سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما تصدق المال في سبيل الله.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ورسوله فلا أتم في أخذ الأسباب.
لا أخذ الأسباب لأن قوة توكله رضي الله عنه سبب. ويعلم أن رسول الله سيرزقه لأن هذا رزق مستفاد بالعمل ويعلم أن الله لن يضيعه. لكن لو قال قائل أنا بنام الليلة هذه أشد ما أكون من البرد أبنام في السطح بثوب واحد حاصر الرأس والقدمين واليدين نعم على البرد وقال الله من توقف مع الله عشان ما يجينا
البرد
يصلح ها؟ ناس
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين كان إذا كان في حرب يلبس الدرع، وفي أحد ظاهر بين درعين لبس الدرع.
ما هو عيادة السبيان؟
شيخ عندك مصبح تقول عندي مكسر فيه في ويتان
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة الصبيان.
سبق لنا حديث عيادة النساء، وقلنا أن عيادة النساء فيها تفصيل: المحارم لا بأس لها، وغير المحارم إن كانوا معارف وعندها محرم فلا بأس، وإلا
فلا. أما إذا كانوا غير معارف ولا محارم فهؤلاء لا يعادون، ولا يمكن أن نقول المرأة تعود الرجال، لأن في ذلك خطرا. وفي الحديث الذي ذكرت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. في هذا دليل على أن الرسول كان يحب مكة عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك، فإنه يحبها، وقد قال: إنك أحب البلاد إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وفيها أيضا أنه دعا لها إلى المدينة بالمد والصار، وإن والمراد بما يكال، سواء كان كثيرا يكال بالصاع أو قليلا يكال بالمد. والمد نسبته إلى صاع الرسول صلى الله عليه وسلم الربع، فصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد. وقوله: وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، هذا فيه إشكال، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن ينقل الحمى إلى الجحفة، فلماذا لم يسأل الله عز وجل أن ينقل الحمى عن المدينة إلى غير بلد؟ لأن الله على كل شيء قدير. قال أهل العلم لأنها كانت بلاد كفر، كانت بلاد كفر. وقال بعض العلماء الله أعلم، لا ندري لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة بنقل الحمى إليها. وعندكم بالشرح أظن كلام عن هذا، ما تكلم عن هذا
في الحديث، ما فيه ها هنا ما تكلم.
سبق في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.
باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي، نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدها، فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر، فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء.
أيضا عيادة الصبيان مشروعة لعموم دخولها في عموم قوله عيادة المرأة، ولكن من المعلوم أن الصبيان يكونون مميزين ويكونون غير مميزين، فإن كانوا مميزين كان في ذلك جبرا لقلوبهم وقلوب أهلهم، وإن كانوا غير مميزين ففيه جبر لقلوب الأهل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على رقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته، حيث فاضت عيناه لما رأى هذا الصبي نفسه تقعقع، وفي لفظ آخر كأنها في شنة يعني تكسر، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه لأنه أرحم الخلق بالخلق. وفيه دليل على أن من وفق لرحمة من يستحقون الرحمة فإن ذلك سبب لرحمة الله إياه، أما من لا يستحق الرحمة فلا ترحمه. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والغلظة ضد الرحمة. لكن من يستحق الرحمة إذا رحمه الإنسان كان ذلك من أسباب رحمة الله إياه. وفيه إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، إلا الرحمة. والمراد هنا أن الرحماء يستحقون الرحمة، وليس يعني أنه لا رحمة إلا لهم، فالحصر هنا إضافي وليس حصرا حقيقيا بمقتضى قواعد البلاغة. ورحمة الله سبحانه وتعالى دل عليها السمع والعقل والواقع، دل عليها السمع والعقل والواقع. أما السمع فكثير من آيات القرآن الكريم تختم باسم الله الرحيم الذي هو دال على الرحمة، ووصف الله نفسه بالرحمة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، وفي قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأما العقل فلأن الرحمة صفة كمال، الرحمة في موضعها صفة كمال، وكل صفة كمال فلله سبحانه وتعالى أكملها. وأما الواقع فكل ما بنا من نعمة أو اندفاع نقمة فهو من آثار رحمة الله، عز وجل. ولولا رحمة الله تعالى بنا ما حصلت لنا هذه النعم واندفعت عنا تلك النقم. فقد دل عليها إذن السمع والعقل والواقع. وبعض العلماء يجعل دليل الواقع دليلا عقليا، يجعله دليلا عقليا تمشيا مع الأشاعرة الذين أثبتوا من صفات الله ما أثبتوا وهن سبع صفات، بحجة أن هذه الصفات دل عليها العقل، ثم ذكروا القياس العقلي في الدلالة على هذه الصفات. فقال بعض العلماء: نحن أيضا نقول لكم كما تقولون أنتم بالنسبة لإثبات الرحمة، ونقول إذا قلتم إن التخصيص دليل على الإرادة فنقول لكم والنعم دليل على إيش؟ على الرحمة. النعم دليل على الرحمة، لولا رحمة الله ما أنعم على عباده ولا دفع عنهم النقم. وأظن هذا البحث سبق لنا ولعلكم تستحضرونه، ما أدري بعضكم هل يفهمه تماما كخالد. نعم ها لا بأس إذن أن نذكر شيئا من هذا. نقول مثلا: ما هو الأصل في إثبات صفات الله؟ الأصل في إثباتها السمع، السمع وهو الكتاب والسنة. ولهذا نقول إنها توقيفية، لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، هذا هو الأصل. ثانيا: هل العقل هو الدليل لإثبات الصفات أو نفيها؟ الجواب: لا، ليس العقل هو الدليل، لأننا لو قلنا العقل هو الدليل لكان كما قال الإمام مالك رحمه الله: بأي شيء يوزن الكتاب والسنة وصفات الله عز وجل؟ بأي عقل من العقول؟ ثم نقول: اعتمد أكثر أهل التعطيل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، اعتمدوا في إثبات الصفات أو نفيها عن الله على العقل، وقالوا ما أثبته العقل وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه. فنفوا يا عبد الرحمن، نفوا الاستواء واليد والوجه والعين وما أشبهه، بحجة أن العقل ينفيها عن الله عز وجل بقياس باطل فاسد. والذي لم يرد نفي، لا يقتضي العقل نفيه ولا إثباته، ماذا صنعوا فيه؟ أكثرهم نفاه، وقال: لا نثبت إلا ما أثبته العقل، وننكر ما نفاه العقل وما سكت عنه العقل. وبعضهم قال: العدل فيما لم يثبته العقل ولم ينفه، العدل أن نتوقف فيه. أعرفتم؟ فصار لهم طريقتان فيما لم يثبت العقل ولا ينفه ولا ينفيه: التوقف، والثاني النفي. طيب، المعتزلة طردوا قولهم، قالوا: ما نثبت أي صفة من صفات الله، نثبت الأسماء مجردة عن الصفات، نقول الله سميع بصير قدير لكن بلا سمع ولا قدرة ولا بصر. والأشاعرة قالوا: لا، نثبت سبع صفات ولا نثبت الباقي. ما هي السبع؟ الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، سبع صفات يعدها عادل. وأنا ما نبدأ بالأول، الحياة قبل كل شيء، لأنها هي اللي فيها هذه الصفات. الحياة باقي واحد، لا ما نجمع مجموعة، هات الواحد الباقي. اي هجل هاي دور غيرك. ابراهيم ها؟ لا 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 تعد. لا ذكرها ها؟ الكلام الكلام هذه سبع صفات يقولون ان العقل دل عليها. كيف دلالة العقل عليها؟ نبدأ. قالوا ان الإيجاد يدل على القدرة، إيجاد الأشياء يدل على القدرة، لأن غير القادر لا يوجد. صح؟ ها؟ لا، على قولنا، على قولهم وقولنا. يقول من لا من لا يقدر لا يمكن أن يوجد. الإيجاد دل على القدرة. طيب، إحكام الموجودات وإتقانها يدل على العلم، يدل على العلم، لأن الجاهل ما يتقن، ما يتقن الشيء، إن أتقنه فهو عن غير قصد. نعم. قالوا والتخصيص يدل على الإرادة. كيف التخصيص؟ يعني مثلا هذا السماء ليش صار سماء؟ بإرادة الله. الأرض صارت أرضا بإرادة الله، البشر بشر بإرادة الله، الجمل جمل بإرادة الله، وهكذا. التخصيص يدل على إيش؟ على الإرادة، وأن هناك إرادة جعلت هذا على هذا الوجه وهذا على هذا الوجه. كما أثبت من صفة ثلاث، ما هي؟ العلم والقدرة والإرادة. قالوا وهذه الصفات لا تقوم إلا بحي، يلزم ممن اتصف بهذه الحياة بهذه الصفات الثلاث أن يتصف بالحياة، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بحي. إذن تثبت صفة الحياة وهي الصفة الرابعة. قالوا والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أخرس. الحي إما أن يكون إيش؟ سميعا بصيرا متكلما كيف؟ ذكرنا الحي من قبل. الحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك، يعني أصم أعمى أخرس. والثلاثة منتفية عن الله، ما يمكن يصير، فواجب أن يكون سميعا بصيرا متكلما. فهذه سبع صفات، والباقي كله لا تثبت لله أبدا. تقول له الله يرضى، قال لا. يغضب، لا. يرحم، لا. ها؟ له حكمة، لا. كل الصفات انفيها عن الله، لكنه ليس نفي جحود. لو كان نفي جحود لكان كفرا، لكنه نفي تأويل. تأويل، يقولون الرحمة، ما هي رحمة؟ الله ما له رحمة. ما معنى رحمته؟ إرادة الإحسان، يريد يرحم، يعني يريد أن يحسن. ليش قالوا يريد أن يحسن؟ لأنهم يثبتون الإرادة، فصح أن يقول يريد أن يحسن. طيب، أنتم استدللتم على هذه بالعقل، ونحن إذا تنزلنا معكم وقلنا نحكم العقل، فما تقولون في هذه الخيرات التي تثرى على العباد؟ خيرات عظيمة، وش تدل عليه؟ على الانتقام ولا على الرحمة؟ ماذا يقولون؟ ضروري يقولون الرحمة. إذن أثبت الرحمة بهذا الطريق. ف فقل جلب النعم التي لا تحصى ودفع النقم التي لا تحصى دليل على الرحمة. ودلالة هذه على الرحمة أظهر وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة. أولا هم يقولون التخصيص السماء سماء والأرض أرض يدل على الإرادة، نحن نقول هذه النعم تدل على الرحمة أكثر من دلالة التخصيص على الإرادة. وإذا شئتم أن نبرهن لكم على ما قلنا، اسأل أي عام، تعال المطر اللي نزل وأنبت الأرض، أنبت الله به الأرض، نعم، وشبعت الأنعام ودرت الضروع، وش يدل عليها؟ على النقمة ولا على الرحمة؟ وش بيقول لك؟ على الرحمة على طول. لكن تيجي تقول للعام جعل الله السماء سماء والأرض أرضا، وش يدل عليه؟ هل يفهم أنه دليل على الإرادة؟ ها؟ لا، هو يفهم أنه دليل على القدرة، أما على الإرادة ما يجري على باله هذا الشيء. فالمهم بارك الله فيكم أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته من الصفات من رحمة وغيرها، لكن بلا تكييف ولا تمثيل، بلا تكييف ولا تمثيل. والله الرسول يقول إنما ما لا يرحم الله إلا الرحماء، لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء.
لكن أول ما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، أول ما قدم موحنا، أي إنسان يقدم غيره يعرفه سوى الحمد، وبيئة بالنسبة لغيره. نعم شاب
الشيخ، بالنسبة للذين أثبتوا السبع ممكن عن طريق العقل نثبت لهم أكثر من ذلك.
نحن نثبت كل ما أثبته الله نفسه بالعقل.
لا، هم لما اختصوا هذه السبعة أنه يمكن للعقل أيضا إثبات أكثر من هذه السبعة.
يمكن.
طيب لماذا اختصر السبعة؟
لأنهم ما هو بالحق.
الشيخ، الشيخ هذا الحصر لماذا لا يكون حقيقيا ولا يرحم الله من عباده؟
لا، في ناس من المؤمنين عندهم شيء من الغلظة،
مش يكون عنده شيء من الرحمة، أو في عنده رحمة وغلظة،
قد لا يكون عنده إطلاق الرحمة للخلق.
إذن الله لا يرحمه يا شيخ،
ما لو كان مؤمن، لو كان مؤمن يقيم الصلاة والزكاة وشين يعمله، لكن ما في قلبه رحمة للناس.
ولكن الشيخ مثل هذا لا يخلو أن يكون فيه رحمة، هذا المؤمن الذي يفعل هذه الأفعال.
ما ثم الروح مجمع رحيم للعاصر المشبه.
باب عيادة الأعراب. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس، طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا.
وكذا هو يقول لا بأس طهور إن شاء الله، لكن هو يمكن تعبان منه، يقول كلا يعني ليس طهورا، نعم، أو كلا يعني لا لم ينتهي البأس، يحتمل هذا وهذا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له جملة منفية وجملة مثبتة. المنفية لا بأس، والمثبتة طهور. والذي يغلب على الظن لأن هذا الأعرابي مؤمن إن شاء الله صحابي، الذي يغلب على الظن أنه أن قوله كلا لدفع المنفى يعني بل هو بأس، ولهذا قال هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور يعني مولد. نعم هذه الأمة سوف تميت حتى يزور القبور ألهاكم التكاثر حتى تظن المقاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا يعني لك ما قلت. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يطلق لسانه في الأمور التي يتشاءم منها، كما قال الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. يعني لا تقول شيئا تتشاءم به فإن البلاء موكل بالمنطق، وارتوي في هذا الحديث الضعيف البلاء موكل بالمنطق. طيب
شوف الغرفة العاملة قوله يقرأ
نعم
استطلعني ولا فتح
لا فتح.